بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الخامس في نظائر الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شرع رحمه الله في الكتاب الخامس، وقد تقدم معنا أنه قسم كتابه رحمه الله إلى سبعة كتب. الكتاب الأول في القواعد الكبرى التي تدور عليها أحكام الشريعة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، والتي جمعها الناظم في قوله: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. ثم وضع الكتاب الثاني في القواعد الكلية التي يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع، وهي 40 قاعدة. ثم الكتاب الثالث في قواعد خلافية مختلف فيها، وهي 20 قاعدة. والقواعد كما تقدم فائدتها أنها تجمع شتات المسائل، ويستدل بها عند إعواز الدليل التفصيلي، فإن الفقيه قد يعوزه الدليل ويخفى عليه من الكتاب أو من السنة، لكن يتذكر أن هذا الفرع يندرج تحت تلك القاعدة مهما استجدت هذه الفروع، فيأتي حتى في مسألة حادثة فيفتي فيها بالجواز أو المنع لاندراج هذه المسألة تحت هذه القاعدة، فيقول: يجوز المشقة تجلب التيسير، كما في رمي الجمار إذا ما استطاع أن يرمي لشدة الزحام أو لضعف في بدنه أو لعلة، فيقول له المفتي: يجوز المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، وهي من فروعها. هذه فائدة القواعد، فهي ألفاظ كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات، وهي ليست على مرتبة سواء، أي هذه القواعد. وهذا الفن يشتمل على قواعد، وهي التي يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع على اختلاف في أنواعها، ويشتمل على ضوابط، وهي التي تجمع مسائل الباب الواحد تحت ضابط واحد، ويشتمل أيضا على الفروق، وهي المسائل التي تتشابه في الصورة لكنها تختلف في الحكم، هذه تسمى فروق فقهية وفيها مؤلفات، في كل نوع من هذه الأنواع مؤلفات عند أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وتسمى أيضا النظائر. الأشباه هي القواعد، النظائر هي التي تتحد في الصورة أو تتقارب الصورة لكنها تختلف في الحكم. وقيل النظائر ما كان فيها أدنى شبه، غير أن فيها أوصافا تمنع إلحاق هذا الفرع بهذا الفرع، هذا معنى النظائر. في المصنف عنوان كتابه: الأشباه والنظائر. الأشباه التي هي أقرب ما يكون للقواعد انتهت في الكتب الأربعة المتقدمة: القواعد الكبرى والكلية والمختلف فيها، الكتاب الرابع الذي انتهينا إليه أحكام يقبح بالفقيه جهلها، وهي أحكام متشتتة لكن يستطيع الفقيه أن يجمعها تحت ظل واحد. ثم شرع في هذا الكتاب في نظائر الأبواب، ورتبه على الكتب التي يرتب الفقهاء كتبهم الفقهية عليها، كتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، وسيعقب بالكتاب هذا بالفروق، ببعض فروق الأبواب. هذا سيكون الكتاب السادس، وقريب منه الكتاب السابع، وهو قصير جدا خاصة في هذا التهذيب. قال رحمه الله: الكتاب الخامس في نظائر الأبواب، ثم شرع في كتاب الطهارة. نعم، سيتبين لكم معنى النظائر بالأمثلة التي سيذكرها رحمه الله. نعم.
كتاب الطهارة. نعم. ضابط: ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل.
ليس لنا ماء طاهر، المياه طاهر وطهور ونجس، فالطاهر هو الذي يجوز استعماله لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر ولا الأكبر، هذا ماء طاهر. ما هو هذا الماء؟ الماء عند الفقهاء ينقسم إلى ماء مطلق، وهو الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد، ماء، وأنزلنا من السماء ماء، وهو الذي نزل من السماء، نبع من الأرض، جرى في الأنهار، مكث في البحار، هذا ماء مطلق لم يقيد بقيد، هذا هو الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهناك ماء متغير ومقيد، كماء الورد، هو ماء لكنه مقيد بالورد، أو ماء زعفران، هو ماء وغالبه ماء لكن فيه زعفران. في زماننا مثل الميرندا، هو ماء لكن أضيف عليه ما لونه وأعطاه نكهة البرتقال، ما وجود هذا القيد يمنع من التطهر به، لم يعد ماء مطلقا. طيب، هناك ماء طاهر لا يستعمل، ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل، يعني لا يستعمل في الوضوء ولا في غسل الجنابة أو الحيض، يعني في رفع الحدث، إلا الماء المستعمل، يعني كل ماء طاهر ليس لا يقيد بقيد يجوز استعماله، من المياه التي أشرنا إليها، نزل من السماء، نبع من الأرض، جرى في الأنهار، مكث في البحار، كلها طاهرة يجوز استعماله في رفع الحدث. هناك ماء ليس بمقيد، ليس ماء ورد ولا زعفران، ومع ذلك لا يستعمل في رفع الحدث، ما هو الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ هو الذي رفع به الحدث سابقا واجتمع من الأعضاء، لو توضأ أو اغتسل، الماء الذي نزل من على جسده لو جمعه في حوض لا يجوز له أن يتطهر به، لأن العبادة أديت به، لا تؤدى به عبادة أخرى. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل الماء المستعمل تسلب طهوريته ولا يبقى إلا طاهرا؟ فمن الفقهاء وهم الأكثر قالوا لا يتطهر به إذا استعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: ما نهى عن هذا إلا لأنه لو اغتسل في الماء الدائم وهو جنب أفسده على غيره، لم يعد لغيره أن يتطهر به. قالوا لأبي هريرة: ماذا يصنع إذا أراد أن يغتسل؟ قال: يتناوله تناولا، يتناول منه ويغتسل، ليبقى الماء الذي في الدائم هذا صالحا لغيره. فقالوا: هذا هو سبب النهي، والحديث في مسلم. قالوا: وكالرقبة في الكفارة، إذا أعتق رقبة في الكفارة لم يعد لغيره أن يعتقها مرة أخرى، تستعمل مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبقى على طهوريته ولو استعمل للعموم في النصوص، ولم يجدوا ماء، وهذا وجد ماء، واستعماله لا يسلبه الطهورية، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حتى لا يصل إلى حال القذر ويتعفف الناس منه. وقد كانت عائشة تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلاهما جنب كما في البخاري
ومسلم. والمسألة هذه مسألة الماء المستعمل فيها خلاف عريض وفيها خلاف شاذ عن أبي يوسف أنه يصير نجسا. على كل حال، على قول الجمهور ليس هناك ماء مطلق لا يستعمل في رفع الحدث إلا الماء المستعمل، هو طاهر لكن لا يمكن استعماله، هذا ضابط. هل هناك غيره أيضا؟ نعم.
والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه.
الماء قلنا مطلق كالذي نزل من السماء ومتغير، والمتغير هذا بأحد أمرين أو ثلاثة، إما أن يتغير بنجاسة هذا نجس بالإجماع لا يجوز أن يتطهر، وإما أن يتغير بمكث أو بما يشق صونه عنه كالطين والطحالب هذا أيضا باق على طهوريته يستعمل، وإما أن يتغير بما يستغنى عنه كالورد والزعفران. هذا المتغير كثيرا بمخالطة الطاهر المستغنى عنه كالورد لا زال طاهرا، ماء الورد طاهر لكن لا يمكن أن يستعمل في رفع الحدث لأنه لم يعد ماء مطلقا، ولذلك لو لم يجد معه من الماء إلا مال أديتر هذا حق السيارة لا يتوضأ، يعدل إلى التيمم، لأن الله قال ولم تجدوا ماء، وهو لا يجد ماء، يجد ماء أديتر، يجد ميرندا لا يتوضأ به، سفن الأب هذا لا يتوضأ به، ليس ماء. فالله أذن له أن يعدل إلى التيمم إذا لم يجد ماء، وهو لا يجد ماء، هذا الماء تغير. والمتغير كثيرا أخرج القليل بمخالطة طاهر مستغنى عنه، أخرج بالمستغنى عنه المتغير بالطحلب وبالطين وبطول المكث وهو الماء الآجل، هذا يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته، هذا أيضا من المياه الطاهرة التي لا تستعمل. نعم.
ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغير.
هذا ضابط آخر يمكن أن يوضع له عنوان مستقل. ليس لنا أيضا ماء طهور، هناك ماء طهور لكن لا يمكن أن تتوضأ منه أو تغتسل منه، هو هذا المثال فقط عندهم، ليس لنا يعني عند الشافعي لا يستعمل إلا البير. البير إذا تمعطت فيها الفأرة، الفأرة تموت في البير فتتمعط وينتشر شعرها في الماء، في الماء فينظر إن تغير ماء البير، هذه الفأرة ميتة، إن تغير الماء صار إيش؟ نجسا، تغير بالميتة فلا يجوز استعماله سواء أخذ بدلو أو توضأ من نفس البير لأنه ماء متغير بنجس. إن كانت البير كثيرة الماء ما أثرت فيها الفأرة، ما أثرت فيها الفأرة، فإن نزل في البير واغتسل وتوضأ صحت طهارته لأنه ماء كثير ما غيرته، أو الكثير عندهم هو ما زاد على القلتين عند الشافعية وهو أيضا المذهب عندنا، الفرق بين الكثير والقليل بالقلتين. أما إن نزع من البير نزعا أخذ منها هي في موضعها طهور الماء، لكن لو نزع منها قالوا لو نزع دلوا فالدلو كثير أو قليل؟ قليل، وكل دلو لا بد أن يكون فيه من بقايا النجاسة فلا يتطهر به، مع أنه في قعر البير ماء طهور. هذا هو الفقه، يقول هل هناك ماء طهور لا يمكن أن تتوضأ منه؟ قال هو الدلو تنزعه من بير ما وضعت فيه نجاسة، لأنك لا تنزع دلوا إلا وفيه شيء من هذه النجاسة، لكن لو قدر أنك أخذت دلوا لا أثر للنجاسة فيه ليس فيه شعر فإنه يجوز لأنه ليس بمتغير وهو طهور. قال فإنه
طهور، ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من دلو إلا ولا يخلو من شعره.
نعم. ضابط.
قال رحمه الله ضابط: لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين.
لا يعرف يعني في العقل، لا يمكن أن هناك ماء طاهر لكنه في إناء نجس ويجوز استعماله إلا في صورتين. الأولى
الأولى جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير.
الكثير قلنا هو ما فوق القلتين، لو تغير صار نجسا، لو تغير بالجلد الميتة صار نجسا بالإجماع حتى لو كان كثيرا. إذا لم يتغير وضع في إناء النجس ولم يتغير، عندهم الذين يقولون بالقلتين لا ينجس، لا ينجس، وهو مذهب مالك، ورواية عندنا أيضا في المذهب اختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى. الثاني قالوا ينجس، ينجس ما لم يكن مستبحرا، الذي أشبه بالبحيرات، وهذا مذهب الحنفية. والمذهب الثالث التفريق بين الكثير والقليل، إذا كان كثيرا يبلغ القلتين وأكثر ولم يتغير فإنه يكون طهورا، يعني تكون العبرة بالتغير في هذه الحالة، وهو مذهب الشافعية. فجلد الميتة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، جلد الميتة نجس، الميتة نجسة جلدها نجس. الماء الكثير الذي يقع في هذا، يوضع في هذا الجلد، لو تصور أن يكون هناك ميتة ضخمة، ميتة ضخمة ودبغ أو لم يدبغ، يبس جلدها وحوي الماء فيه، وأراد أحد أن يتوضأ منه، فله أن يتوضأ منه ما دام الماء كثيرا وإن كان في إناء، في إناء نجس. هذه صورة الثانية.
والثانية إناء فيه ماء.
أين وجه النظائر هنا في المسألة؟ نظير هذه المسألة أن كل ماء في إناء نجس يتنجس، وهنا خالفت الصورة، ماء طاهر في إناء نجس ومع ذلك يبقى على أصله بالطهارة. نعم. إناء.
والثانية إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا تغير، فالماء طاهر والإناء نجس لأنه لم يسبع ولم يعفر.
الإناء لا زال نجسا ببلوغ الكلب، لكن الماء إن بقي قليلا فهو نجس ببلوغ الكلب، لكن حينما كاثره إلى أن صار فوق القلتين زالت النجاسة. النجاسة في نجاسة الماء تزول بالمكاثرة، تزول بالمكاثرة، صب عليه ماء، صب عليه حتى صار يعني كما لو كان في بركة الماء أو في المسبح ماء قليل بال فيه صبي صار نجسا هذا الماء. لو جاء بالماء وملأ المسبح بالماء، الماء نجس لأن البول سبقه؟ لا، طهر الماء بالمكاثرة، يطهر الماء بالمكاثرة. فحينما كاثر الماء هذا في هذا الإناء، إناء كبير ولغ فيه الكلب، الإناء إذا ولغ فيه الكلب لا يطهر إلا بالتسبيع والتعفير، أن يغسله سبعا ويعفره السابعة أو الثامنة بالتراب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه صورة يتصورها العقل، أن يوجد إناء نجس وهو الذي ولغ فيه الكلب وفيه ماء طاهر كوثر، كانت تنجس بولوغ الكلب لكن كوثر حتى بلغ القلتين وصار طاهرا. قال ولا تغير، أما لو كوثر وبقي متغيرا فهو نجس. ولذلك ألفاظهم رحمه الله في غاية الدقة. نعم.
قال رحمه الله: ضابط، ليس لنا ما آل يصح الوضوء بكل منهما مفردا، ليس لنا ما آل يصح الوضوء بكل منهما منفردا، ولا يصح الوضوء بهما مختلطين إلا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، فإنه إذا صب على ما لا تغير فيه فغيره ضر لإمكان الاحتراز عنه.
ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا، هذا ماء وهذا ماء، ولا يصح إذا خلط إلا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. المخالط الذي لا يستغني عنه الماء ما هو؟ قلنا المخالط نوعان، مخالط يستغني عنه الماء، يعني لا يخالط الماء إلا إذا خلطته أنت به كالورد والزعفر، ومخالط لا يستغني عنه الماء، لا يمكن للماء أن يستغني عنه كالتراب والطين والطحالب، هذا ماء مخلوط بطحلب وهذا ماء مخلوط بطحلب، هذا يجوز أن تطهر به وهذا يجوز أن تتطهر به. يقول: لو أخذت أحدهما وصببته على الآخر فقد تسببت في تغيير الثاني أنت، هو ماء طهور لكن غيرته بطحلب، كما لو أنك أخذت في عندك ماء في إناء وأخذت طحلبا أو حنة ودققته فيه، هنا التغيير حصل ب بفعلك أنت، بفعلك أنت، ما حصل بشيء لا يمكن دفعه عن الماء في الأودية أو في الآبار أو في نحو ذلك. فيقول: إذا خلطته تغير بفعلك لم يعد طهورا. فإذا صب، وأيضا لاحظ عبارة صب لا إن جرى، لو جرى عليه ماء مطحلب جرى عليه ماء آخر فيه طحلب وطين وتراب يبقى على طهوريته لأنه لا يستغني عن هذه الجرية، هو في طريق جرية الماء، لكن أنت تفعل التغيير أنت بنفسك لم يعد ماء مطلقا، لأن الله عز وجل إنما أمر بالتطهر بالماء المطلق الذي لا قيد فيه، وهذا صار فيه قيد، ماء مطحلب بفعلك أنت. طبعا هذا على ما اختاره المصنف، والذي يظهر والله أعلم أنه يبقى، لأن هذا التغيير بشيء يعني موجود في الماء، ولا فرق بين أن يجري عليه أو يصب، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أسباب الحدث.
قبل باب أسباب الحدث، ذكر رحمه الله في كتاب الأصل باب السواك، وضع ضابطا يعني أود أن يضاف إلى الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى. السواك هو تطهير الفم وهو من الطهارة، يذكره الفقهاء في كتاب الطهارة، تطهير الفم بأراك ونحوه. وهذا السواك يستعمل في 7 مواضع، وضع لها ضابط رحمه الله، المواضع التي يتأكد فيها السواك 7، نظمها رحمه الله في بيتين. قال: يسن استياك كل وقت وقد أتت، يعني يسن الاستياك في كل وقت، وقد أتت مواضع بالتأكيد، خص المبشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خص هذه المواضع 7: وضوء، صلاة، والقرآن دخوله لبيت، ونوم، وانتباه، تغير. هذه 7 مواضع: عند الوضوء لحديث أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية البخاري عند كل وضوء. وضوء، صلاة، والقرآن، إذا أراد أن يتلو القرآن سن له أن يستاك لأن هذا أكمل، كما سن له عند الصلاة، فالصلاة يستفتحها بقرآن ويستاك، فكذلك إذا أراد التلاوة. وضوء، صلاة، والقرآن دخوله لبيته، دخوله لبيته، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت أن يستاك، أن يستاك دخوله لبيته. ولذا زاد بعض الفقهاء الدخول للمسجد قياسا على الدخول للبيت، دخوله لبيت ونوم عند إرادة النوم يستاك، وهذا من أنفع ما يكون حتى في الطب، حتى في الطب أن يستاك قبل أن ينام، أو أن يستعمل الفرشاة والمعجون قبل أن ينام، هذه من 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 أعظم وصايا الأطباء، من أعظم ما يقي البطن من الآفات، لأن ما يمكث ويبيت في الفم من الطعام قد يبتلعه أثناء النوم فيتضرر، وأكثر التهابات الحلق لأجل هذا، لعدم الاستياء قبل النوم، وهذا شيء مجرب، من يكثر معه التهاب الحلق يجرب هذه الوصفة النبوية، يستاك يحافظ على السواك قبل النوم، دخوله لبيت، ونوم وانتباه. حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده في الليل قام فجعل يشوص فاه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، وانتباه تغير، يعني تغير راحة الفم، يسن عند التغير أن يستاك، هذا ضابط قبل أسباب الحدث، يعني إن شاء الله أنه يضاف في طبعة قادمة. نعم، باب أسباب الحدث. نعم، باب أسباب الحدث. نعم.
ضابط: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله إلا في الطهارة إذا انقضت ثم أحدث تبطل.
العبادات إذا انقضت صحت، إذا انقضت وهي على الصفة الشرعية بشروطها وأركانها وواجباتها لا يمكن إبطالها. حج وانتهى، أو صلى وانتهى، أو صام وانتهى من صيامه، لا يمكن أن يبطل عمله هذا. لا يبطل شيء من العبادات، هذا ضابط، بعد انقضاء عمله. أما أثناء العمل فقد يبطل، قد يحدث أثناء الصلاة، قد يأكل أثناء الصيام، قد يجامع أثناء الحج أثناء العمل، لكن تم العمل بشروطه وأركانه دون أن يقترف ما يبطله فلا يمكن إبطاله إلا في الطهارة إذا انقضت. توضأ وانتهى ثم أحدث تبطل بعد انقضائها، اغتسل ثم جامع بطل اغتساله، واضح؟ ثم أحدث، سواء أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. ويمكن أن يزاد على ما ذكر رحمه الله من غير الحدث الردة، فإنها تبطل الأعمال على خلاف بين أهل العلم. فلو حجة الإسلام ثم ارتد ثم تاب وعاد الإسلام، هل يحج من جديد أو تكفيه الحجة الأولى التي قبل الردة؟ الله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا يصنعون. يعملون حبط عنهم ما كانوا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال عز وجل: فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فالفقهاء منهم من قال تحبط الأعمال بمجرد الردة، ومنهم من قال لا تحبط إلا بأمرين: بالردة والموت عليها. أما لو ارتد، لأن الله قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فأولئك حبطت، فجعل الحبوط مرتبا على الأمرين. فعلى القول أنها تحبط بمجرد الردة تبطل الطهارة ويبطل الحج، لا ينفعه، يلزمه أن يعيد الحج من جديد. فهذا يعني ذكره حتى الشافعية في وجه عندهم، وفي وجه آخر قالوا لا تبطل بالردة حتى الطهارة. يعني لو إنسان توضأ وارتد بالعياذ بالله، بعد أن توضأ أحدث بطلت الطهارة، بعد أن توضأ وهو في طريقه للصلاة وقع منهم ما يوجب الردة من سب لله تعالى أو لدينه، هذا قد تقع الردة بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. فلو قال قولا يخرج به والعياذ بالله من الإسلام، وذكر بالله عز وجل وعاد إلى الدين، هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ هذه صورة عندهم. قالوا لا تبطل طهارته بالردة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من بول أو غائط أو نوم. قالوا فحصر الحدث في هذه الثلاثة ولم يذكر الردة. وبعضهم قال يبطل التيمم ولا يبطل الوضوء، لأنه طهارة لعذر، نعم، والوضوء طهارة أصلية. على كل حال، يعني لو أعاد طهارته لو وقع منه ردة فهو أولى، ولو اغتسل أيضا فهو أحسن. نعم.
ضابط: لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس.
يعني الفقهاء، يعني أنا أظنهم أذكياء الخلق، يعني طهارة تبطل طهارة. الذي يبطل الطهارة الأصل أنه الحدث، لا يوجد طهارة، هذا ضابط، لا يوجد طهارة تبطل طهارة أخرى إلا في مسألتين: المستحاضة والمبتلى بالسلس. المستحاضة والمبتلى بالسلس يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. إذا توضأ للصلاة وبدأ يصلي ونزل معه البول، عنده سلس بول أجارنا الله وإياكم أو سلس ريح، وهو يصلي خرج معه البول، يقطع الصلاة؟ لا، يتم الصلاة، لأنه معذور، المشقة تجلب التيسير، لا يمكن. لو خرج وتوضأ وعاد، عاد البول، فهذا مبتلى، فله أن يصلي هذه الصلاة. هم يفترضون، يقولون لو فرض أن أنه طبعا له أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة والنافل الراتب البعدية، ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويمكث في المسجد، لو أنه بعد الصلاة انقطع عنه السلس، أو شفيت المرأة من الاستحاضة، لو انقطع عنه مدة يمكن فيها أن يتوضأ وأن يصلي دون سلس، نحكم بيش؟ ها؟ نحكم ببطلان طهارته الأولى. ما الذي أبطلها؟ انقطاع الاستحاضة، انقطاع البول، طهارة حدثت أبطلت الطهارة. نقول ما دام حصل انقطاع وتستطيع أن تتوضأ وتصلي في وقت طويل لا يكون معه سلس، فإن طهارتك الأولى، فالطهارة التي لا تبطل الطهارة، الطهارة الأولى هذه المعرفة بأل يقصد بها الشفاء، الشفاء وانقطاع الخارج من البول أو الدم، دم المستحاضة أو من به سلس. فبعد أن كان يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إذا حصل منه هذا الانقطاع فإنه يستأنف الطهارة. هذا إذا انقطع لمدة يمكن فيها فعل الصلاة والطهارة، فعل الصلاة والطهارة. أما لو انقطع مدة يسيرة، ينقطع في أول الصلاة ويعود في آخر الصلاة، هذا لا هذا الانقطاع طهارة، لكنه لا يبطل الطهارة التي دخل بها في الصلاة. نعم.
وعبر الإسنوي في ألغازه عن ذلك بقوله: لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه، وهي طهارة دائم الحدث.
دائم الحدث نوعان، ما هما؟ دائم الحدث المستحاضة ومن به سلس، نفس العبارة. الإسنوي نسبة إلى إسن، كذا اسمها عندكم شيخ محمد؟ جمال الدين الإسنوي رحمه الله، له الأشباه والنظائر أيضا، وله كتاب اسمه طراز المحافل في ألغاز المسائل، مثل هذه يلغزون بها رحمه الله، وله نهاية الصول في الأصول، كتاب مطبوع مشهور، وله طبقات الشافعية. عبر عن هذا الضابط بما ذكر رحمه الله. نعم.
باب الوضوء. نعم. ضابط: لا يسقط الترتيب إلا في صورتين.
الترتيب شرط في صحة الوضوء عندهم، وهو المذهب أيضا عندنا، لأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيتوضأ على هذا الترتيب. هذا الترتيب يسقط في صورتين، بالاستقراء والتتبع وجدوا أن الترتيب يعفى عنه في هاتين الصورتين لا في غيرهما إحداهما.
إذن غمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث.
إذن غمس في الماء بنية رفع الحدث الأصغر، انغماسه في الماء إما لرفع الحدث الأكبر، هذا اغتسال تام، اغتسال تام يرتفع به الحدث الأكبر، وليس هناك ترتيب، لأنه لم يرد الوضوء وإنما أراد الغسل، والترتيب لا يجب في الغسل. لو نزل مكث تحت السماء وهي تمطر، أو انغمس في الماء، أو انغمس في الماء، أو تناول الماء ورشه على بدنه، سواء بدأ بأسفل بدنه أو بأعلاه، فإنه ترتفع. وإن كنتم جنبا فاطهروا، ما ذكر ترتيبا ولا صفة. صحيح السنة كما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، لكن هذه سنة. صفتان في الغسل تقدمت معنا في شرح الروض: صفة كمال وصفة اجزاء. هذا في رفع الحدث الأكبر. في رفع الحدث الأصغر إما أن يتوضأ على السنة وإما أن يخل في الترتيب. بعض الفقهاء كالحنفية والمالكي قالوا لا يشترط الترتيب لأنها معطوفة بالواو وهو لا تقضي الترتيب، فلو غسل رجليه ثم وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه صحت طهارته، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، عطفها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. الذي يشترط الترتيب قالوا يسقط في صورتين: الأولى إذا غمس في الماء بنية رفع الحدث أي الأصل ولم يمكث، يعني انغمس وخرج. طيب لو مكث، قالوا لو مكث هذا لا إشكال، ارتفع حدثه الأصل، لأنه أثناء مكوثه سيأتي الماء على الأعضاء بالترتيب قطعا. لكن إذا انغمس وخرج، إذا انغمس وخرج فسيكون أول ما غسل من أعضاء وضوئه ماذا؟ رجليه، غسل رجليه، ثم وجهه لو رفع يديه أثناء الانغماس سينغسل الوجه قبل اليدين. لو انغمس هكذا وخرج سيكون آخر ما غسل يديه. اختل الترتيب ولا لا؟ اختل. قالوا يعفى عنه هنا انغمس وخرج. وأيضا لاحظ دقة العبارة، عبر بالانغماس. يمكن أن تختلف الصورة هذه لأن بعضهم قد يعبر بالانتكاس، لو انتكس في الماء يعني قفز على وجهه على رأسه يتأتى الترتيب ولا لا؟ يتأتى. إذا كانت اليدان في جنبيه سيغسل الوجه ثم اليدين ثم الرجلين، والرأس سيأتي عليه الماء، سقط فرضه لأنه يمسح في طهارة الصغرى صار مغسولا. هذا في الانتكاس. هناك الغمر الماء، غمره الماء، غمره الماء ونفى ونوى الوضوء. لو غمره الماء أو وقف تحت المطر أو تحت الدش ونوى الوضوء ولم يقع الماء إلا على أعضاء الوضوء، فإن وقع مرتبا فلا إشكال، إذا لم يقع مرتبا لا يجزي عند من يشرط الترتيب، فيسقط في هذه الحالة عندهم إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث أي الأصغر ولم يمكث أي خرج على الفور كما في بعض مصنفات الشافعية. ماذا يحصل؟ يرتفع حدثه لأن الغسل أكمل من الوضوء. هذا في أحد الوجهين عندهم رحمة الله تعالى عنه. الوجه الآخر قالوا لا يجزي هذا الانغماس لأنه ما أراد رفع الحدث الأكبر، أراد الأصغر ولم يرتب. لكن قالوا إذا انغمس وخرج، أصحاب الوجه الثاني قالوا إذا انغمس وخرج يعتد بوجهه، وجهه انغسل لأنه هو أول الأعضاء، يبقى عليه أن يغسل يديه ويمسح رأسه ورجليه. والذي يظهر والله أعلم أنه أتى بالطهارة الكبرى ولو لم يرتب. نعم، يعني الوجه الذي ذكره المصنف هو الصحيح، يرتفع حدثه بهذا الإغماس، وكذا لو انغمر أو انتكس. نعم.
الثانية: جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضائه وضوئه ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل، فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا، ويقال وضوء خال من غسل الرجلين. هذه صورته.
نعم، هذه عضوا أظن صوابها عضوا، يعني هذه صورة ثانية اهتدى إليها العقل بالاستقراء والتتبع. يمكن في هذه الصورة أن يسقط الترتيب، وهذه الصورة تقع كثيرا لنا. جنب غسل بدنه إلا رجليه، يصب على بقية القدمان ما غسلهما، ثم أحدث خرج منه ريح وهو يغتسل. هذا الحدث ما الذي بقي عليه من أعضاء الوضوء؟ بقية القدمان. فهل نقول له لأجل وجود الحدث انتقضت طهارة الأعضاء التي تسبق القدمين الوجه واليدين أعد غسلها ثم اغسل الرجلين، أو يكفي أن تغسل الرجلين فقط؟ يكفي أن تغسل الرجلين. قال فيما بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا، فيغسل الرجلين، له أن يغسل الرجلين ثم يعود، لكن يلزمه أن يعود بعد هذا الحدث إيش؟ يعني لو أن هذا الذي غسل جميع الأعضاء إلا رجليه وأحدث قبل غسل رجليه فغسلهما تمم غسل الجنابة وخرج، هل يصلي؟ ما يصلي، لأنه أحدث. هل يعيد الوضوء كاملا؟ لو عاده كاملا لا أشكال، لا أشكال. طيب ماذا لو غسل رجليه ثم أعاد ما انتقض الحدث؟ ماذا نقض الحدث؟ نقض غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فيغسل رجليه حتى يتم غسل الجنابة ويعتد بها بغسلهما في وضوءه. قال ويقال، يعني في ضبط هذه الصورة يقال وضوء، هذا في الإلغاز، وضوء خال من غسل الرجلين، يعني وضوء ليس فيه غسل الرجلين، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين، هو هذه الصورة، هذه الصورة. لو غسل بدنه، غسل بدنه كاملا إلا أعضاء الوضوء، غسل بدنه كاملا إلا أعضاء الوضوء، ما غسل اليدين وما وضع ماء على رأسه وما غسل وجهه، هذا يتأتى لو صب الماء على أعلى بدنه ولم يصل إلى قدميه، وصبه على ظهره ولم يصل إلى قدميه، أو وصل إلى بعضها فقط، هذا ما أتم غسل الجنابة وما ارتفع حدثه، لا الأصغر ولا الأكبر. لو فعل هذا، غسل أعلى البدن، الصدر، ما واجه من بدنه وما وراء ظهره، غسلها جميعا إلا مواضع الوضوء حتى يكمل الطهارة، ما الذي يجب عليه؟ ها؟ إما أن يتوضأ، فهذا لا إشكال، إذا توضأ غسل أعضاء الوضوء تم غسله وارتفع حدثه، لكن هل يجب عليه أن يتوضأ مرتبا؟ لا يجب، لأن غسل البدن في رفع الجنابة لا يشترط فيه الترتيب. نعم.
ضابط: ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين، فإنه يستحب مسحهما دفعة. قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم الخدين.
يعني الأصل يستحب في العضوين في البدن أن يبدأ باليمين، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عطية في الصحيح: وابدأنا بمواضع الوضوء منها، وابدأنا بميامنها، وكان يعجبه التيامن، وكان يغسل يده اليمنى قبل اليسرى. هذا نوع من الترتيب، مرتبة أخرى في الترتيب، ليست بشرط في بالاتفاق، تقديم اليمنى ليس بشرط، الشرط أن تقدم يديك على راسك ورجليك، لكن لو غسلت يدك اليسرى في الوضوء ثم اليمنى صحت الطهارة بالاتفاق، لأن الله قال وأيديكم، ما قال ويدك اليمنى ثم اليسرى، فالترتيب هنا مستحب وليس بواجب. الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب وشرط، لا يصح الوضوء إلا به على الراجح. الترتيب بين العضوين مستحب إلا في الخدين، الخد الأيمن والخد الأيسر، فالمستحب أن يغسلهما. لو جاء شخص قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، أغسل الأيمن ثم أغسل الأيسر، كان مخالفا للسنة، كان مخالفا للسنة، هذا في الخدين. وفي الأذنين كذلك، هل يمسح اليمنى يبدأ بالتيامن؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل وأدبر، ومسح بإبهامه على صماخ أذنيه مرة واحدة، هذا في الأذنين. زاد بعض الفقهاء أيضا الكفين في أول الوضوء، لا يغسل الأيمن ثم يغسل الأيسر، يغسلهما سواء، هذا زاد ابن الرفعة وهو نجم الدين رحمه الله ابن أحمد بن محمد بن الرفعة من فقهاء الشافعية الكبار، وهو سابق لابن تيمية لكنه عاصره وناظره، أرسل لمناظرته رحمه الله، ورآه شيخ الإسلام وسئل عنه قال رأيت شيخا يتقاطر الفقه مع لحيته، مع أنه جاء ليناظره ويجادله في بعض المسائل التي كان يفتي فيها شيخ الإسلام ويخالف فيها الشافعية ويخالف فيها ربما الجمهور، ومع ذلك أنصفه لأنه كذلك هو ابن رفعة، له كفاية النبي في شرح التنبيه للشيرازي من أوسع موسوعات الفقه الشافعي، زاد في الكفاية الخدين على الأذنين، وقلنا أن بعضهم زاد أيضا الكفين. هناك صورة تقدم اليسرى اليمنى على اليسرى فيها، تمسح اليمنى دون اليسرى، تمسح اليمنى وحدها وهي في حق الأقطع مقطوع الأذن اليسرى، هذا لابد لا يتأتى في حقه إلا أن يمسح اليمنى، نعم ها؟ أو مقطوع اليد، أي لا يمكن إلا أن يفرد اليمنى، لا يمكن أن يجمعهما.
قال رحمه الله باب مسح الخف،
يعني النظائر في باب مسح الخف ما هي؟
نعم. لا يجب إلا في صورة واحدة،
هذا يعني صور مسح الخفين كلها على وجه الجواز، يجوز أن تمسح الخفين لكنه لا يمكن أن يصل إلى الوجوب إلا في حالة واحدة، مسح الخفين صورته واحدة في جميع الأحوال أنه مستحب، إلا في صورة هي نظيرة لصور الاستحباب ومع ذلك نحكم بوجوبها، فالمسح على الخفين رخصة بلا خلاف رخصة، لكنه أفضل للابسه من الغسل من النزع اتباعا للسنة ومنابذة لأهل البدعة الذين لا يرون لا يجيزون كالرافضة لا يجوزون المسح على الخفين، والمسح على الخفين ثابت وهو من الأمور المتواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وروية شفاعة والحوض ومسح خفين، فهذه بعض هذه بعض الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رخصة لكن لا يجب، يجوز له أن ينزع ويغسل في صورة واحدة يجب فيها أن يمسح، ما هي هذه الصور التي اهتدى إليها العقل الفقهي؟ قال وهي
أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل، فالظاهر وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة.
ما أحسن هذا، يعني لبس خفيه بشرطه يعني على طهارة، والخفان ساتران ومباحان وغير ذلك من شروط لبس الخفين، ثم أراد أن يتوضأ معه قارورة صغيرة ربع، يستطيع بهذه القارورة أن يغسل وجهه وأن يمسح رأسه وأن يغسل يديه ولا يبقى منها شيء، لو نزع الخفين لن يجد ماء يغسل رجليه بهم، فيجب عليه أن يبقي الخفين ويمسح عليهم، يبل يديه بقليل من الماء ويمسح عليهم، لأنه لو نزع احتاج إلى الغسل ولم يجد الماء فعدل إلى التيمم، وإذا عدل التيمم سيعدل إلى التيمم في الطهارة كلها مع وجود ماء يمكنه أن يستعمله، هذه صورة وهي يعني ظاهرة الحمد لله. نقف عند هذا، لكنه ذكر أيضا باب الغسل النظائر في باب الغسل وما ذكرناه في هذه الطبعة، فيه ضابط واحد نذكره، قال النووي رحمه الله وغيره لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة والطواف ونحوهما دون القراءة واللبث إلا في صورة واحدة، يعني الجنب يحرم عليه الطواف يحرم عليه الصلاة يحرم عليه ماذا؟ مس المصحف ويحرم عليه تلاوة القرآن ويحرم عليه المكث اللبث في المسجد. هناك جنب يحرم عليه الصلاة والطواف فقط ويجوز له قراءة القرآن ويجوز له اللبث في المسجد. من هو؟ قال: لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة والطواف ونحوهما دون القراءة واللبث إلا جنب واحد. من هو؟ قال: من تيمم عن الجنابة ثم أحدث. شخص جنب جامع زوجته وأراد أن يغتسل لم يجد ماء، ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي. تيمم ارتفع حدثه الأكبر ولا لا؟ جاز له الآن جميع ما يجوز للمغتسل، جاز له الطواف والصلاة واللبث والقراءة. بعد أن صلى أحدث بعد هذا الحدث هل يستطيع أن يصلي؟ لا. هل يستطيع أن يطوف؟ لا، لكنه يستطيع القراءة تلاوة القرآن لأنه لم يعد إيش؟ جنبا، ارتفعت جنابته بالتيمم. والتلاوة تجوز إنما تمنع في حال الجنابة، ويجوز له اللبث في المسجد لأنه محدث حدثا إيش؟ أصغر، ارتفع الأكبر بالتيمم، فتجوز له القراءة لجوازها للمحدث وكذا المكث في بيت من بيوت الله. نكتفي بهذا، في اللقاء القادم إن شاء الله نختم كتاب الطهارة نظائر فيه ثم نبدأ في الصلاة، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنزعج إذا فاتتك بعض الفروع أو استغلقت عليك مع الدربة، يكفي فيها أنها تفتق الذهن وتدلك على طرائق التفكير الفقهية، وستجني ثمرتها ولو بعد حين. يعني لا تقلق من تشتتها. النظائر فيها نوع، ليست كالقواعد تحفظ القاعدة ثم يسهل عليك أن تفرع عليها. والله الموفق. هو قال بشرطه، يعني عنده لبس الخف ويجوز أن يمس عليه، يلبسه بشرطه مع الطهارة ولا زال في المدة وطهارة الخف وإباحته وغير ذلك. هو قيد، عبارته كانت دقيقة: من لبس خفا بشرطه، يعني بشرط جواز المسح عليه. يمسح، لكن هل يجوز له أن ينزع ويغسل مع عدم وجود الماء؟ ما يجوز، يجب عليه أن يبقي الخف. المسعى الخفين واجب ولا جائز؟ جائز، يجب في هذه الصورة. يجب عليك أن تمسح ولا تنزع خفين. متى؟ ما عندك ما يكفي جميع أعضائك. هو لازم، لو خرجت، لو انقضت مدة المسح يجب عليه أن ينزع. إذا ما أتم الغسل وأحدث يلزمه أن يتوضأ، لكن لا يلزمه أن يرتب. من اغتسل بعض غسل الجنابة وأحدث أثناء الاغتسال فيجب عليه أن يتوضأ، يغسل جميع أعضاء الوضوء، لكن لا يجب عليه أن يرتبها. هذا يعني مختصر لما ذكر. جزاكم الله خيرا.